السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ونحن على مشارف عاشوراء ذلك اليوم الكريم الذي أنجى الله فيه نبيه موسى صلى الله عليه وسلم وأغرق فرعون وجنده، فجدير بنا أن نتذاكره، فنحن على مشارفه، وأيضا نتذاكر شيئا من سيرة النبي الكريم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وابتداء بارك الله فيكم، فنحن في شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم له حرمة، فهو من الأشهر الحرم. ولقد قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فإن كان ظلم النفس المتمثل في ظلم العبد لنفسه أو ظلمه لإخوانه المؤمنين إذا كان محرما على العموم، فهو أشد تحريما في هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فنحن في شهر حرام ينبغي ويلزم أن نتقي فيه ظلم النفس وأن نتقي فيه ظلم الآخرين، لزاما أن نتقي ظلم النفس وأن نتقي ظلم الآخرين، فإن إثم ذلك يشتد وإثم ذلك يعظم في هذا الشهر الذي نسب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأشهر الحرم: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. ثم قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر إلى الله إذ قال: وشهر الله المحرم، مع أن كل الشهور لله عز وجل، ولكن إضافته إلى الله عز وجل إضافة تشريف، كما قال تعالى أو كما قال النبي الله صالح عليه السلام: يا قومي هذه ناقة الله لكم آية. شرفت الناقة بإضافتها إلى الله عز وجل، وكذا شرفت المساجد بإضافتها إلى الله إذ الله قال: وأن المساجد لله. فالحاصل أن هذا الشهر شهر عظيم، وهو من الأشهر الحرم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء الذي سيأتي عما قريب إن شاء الله، صيامه يكفر السنة الماضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان يؤمر بصيام هذا اليوم قبل أن يفرض رمضان، كان ثم أمر وكان ثم فرض بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء ترك، لكن بقيت الفضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية. ثم إن يوم عاشوراء عند جمهور العلماء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهل يصام التاسع أم لا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة. فلم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بل مات عليه صلوات الله وسلامه، ولم يمضي ما قاله أي لم يصم التاسع. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الذي يصام هو يوم التاسع من شهر الله المحرم، أما الجمهور وهم أكثر العلماء فقالوا الذي يصام هو اليوم العاشر، وجمع فريق من أهل العلم استحبابا فقالوا يستحب أن يصام التاسع وأن يصام العاشر هذا. وقد ورد حديث في أن الحادي عشر يصام كذلك، ولكنه حديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما في هذا اليوم. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن النبي قال لما أخبر وقد سأل عن صوم يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وجنده، فلذلك تصومه اليهود يا رسول الله؟ قال عليه صلوات الله وسلامه نحن أولى بموسى منهم. فأمره النبي فصامه النبي وأمر بصيامه. نعم نحن أولى بنبي الله موسى من اليهود، نحن أولى بنبي الله عيسى من النصارى، نحن أولى بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كخليفة راشد كصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيعة البعداء، نحن أولى بحسن وحسين رضي الله تعالى عنهما من هؤلاء الشيعة، ونحن نكن محبتهم ونظهرها على ألسنتنا مع ما تمكنت به في قلوبنا، كن محبة شرعية بلا غلو ولا إطراء ولا خروج عن حد الاعتدال، بل محبة كما أمرنا بحب أهل الإيمان وآل بيت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، محبة لا يصحبها غلو ولا مزيد إطراء، لا يصحبها طلب كشف الضر من حسن ولا من حسين رضي الله تعالى عنهما، محبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أولى بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المتشيعين الذين ابتدعوا في دينهم أمورا ليست من الدين، وشابهوا يهودا في كثير من أفعالهم، فما يصنع منهم في مثل هذا اليوم يوم عاشوراء ما هو إلا قبس مما صنعه اليهود، وإن كان قد أبيح لليهود أن يصنعوه، إذ الله قال اليهود لما عبدوا العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فكان اليهود يضرب بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا حتى تاب الله عليهم، ولكن رفع الله هذه الآثار عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع ذلك في ديننا، إلا أن معشر الشيعة تمسكوا بمثل هذا وأصبح يوم عاشوراء عندهم هو يوم ضرب ويوم حزن، يوم ضرب لأبنائهم شج رؤوس بالسيوف وبالسكاكين تسيل الدماء على وجوه الأطفال الأبرياء تحت ستار لا معنى له، فقلبوا يوم عاشوراء الذي يفرح به لإنجاء موسى عليه السلام قلبوا يوم أحزان، فهكذا يصنع أهل البدع في الدين. بارك الله فيكم يا أهل الإسلام يا أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلزموا سنة نبيكم ولا توافقوا المبتدعة ولا الغلاة. أيها الإخوة، لقد شابهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة نبي الله الكليم موسى صلى الله عليه وسلم في كثير من مراحلها، وكان هذا كجواب على سؤال قد يطرح حول قوله تعالى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا لم يقل عن القرآن أنزل من بعد عيسى؟ وقيل أنزل من بعد موسى. وكذا قال ورقة بن نوفل لخديجة رضي الله عنها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل على عيسى. قال كثير من المفسرين وكثير من شراح الأحاديث: لأن سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أشبهت سيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم في كثير من مراحلها، سواء كان في الوسط الذي نشأ فيه النبي محمد والنبي موسى عليهما السلام، أو كان ذلك منذ بداية الولادة إلى تاريخ الوفاة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، وموسى عليه السلام حملت به أمه، حملته أمه عليها سلام من الله، وإن لم تكن نبية عليها سلام من الله، حملته أمه، فما هي إلا أن حملته واعتراها الخوف من شفار الذباحين ومن السكاكين والمواسي التي في أيدي الفراعنة التي يلاحقون بها كل مولود إسرائيلي في المهد، يذبح بالسكاكين وبالمواسي. فخافت أم موسى خوفا عظيما على حملها، خافت على حملها أن يذبح كما يذبح الإسرائيليون. فقد ولد موسى عليه السلام في العام الذي يقتل فيه كل مولود من بني إسرائيل، فكان فرعون يتوقع أن تزول مملكته على يد رجل من بني إسرائيل. ومن قبل فرعون كان الذين حكموا مصر من الجبابرة يتوقعون زوال مملكتهم على يد أحد بني إسرائيل، كانوا يتوقعون زوالها على يد يوسف صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فكذا استمر بهم الخوف إلى أن تزول الخوف من زوال مملكتهم على يد رجل من بني إسرائيل، وكانت التوقعات شديدة أنها تزال في زمن موسى عليه صلاة الله وسلامه. فأمر فرعون وبعد مشورات منه لأهل الإجرام من ملئه بذبح كل مولود إسرائيلي يولد. فلما خشي أن يفني هذه القبيلة كان يذبح المواليد عاما ويتركهم عاما. فولد هارون عليه السلام في العام الذي استثني فيه الذبح، استثني الأطفال فيه من الذبح، وولد موسى عليه السلام في العام الذي يذبح فيه الأبناء. حملته أمه عليه سلام الله فخافت خوفا شديدا من أن يذبح وليدها إذا ولد، فاستعانت بربها سبحانه وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فأوحى الله إليها وحيا إلهاما، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن أرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هكذا تجبر الخواطر المنكسرة، ويطمئن ربنا سبحانه أم موسى عليه السلام، فيقول سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى، ألهمناها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهكذا الأمور تكون، الشيء سبحان الله قد يكون مخيفا مهولا، ولكنه يحمل كل الخير. فإن خفت عليه فألقيه في اليم، سبحان الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هكذا كان من أمر نبي الله موسى عليه السلام عند ولادته، خافت عليه أمه أشد الخوف وأحبته حبا شديدا. ولقد قال تعالى في شأنها: وبعد أن ألقته في اليم والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى صلى الله عليه وسلم، فارغا من كل شيء، لم تعد تفكر في شيء إلا في وليدها الذي ذهب بعيدا عنها. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أي إن كادت لتظهر أمرها وتقول: ولدي ولدي، إنه ولدي، إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالذي يربط على القلوب هو الله سبحانه. في قصة طويلة ذكرت وقالت لأختي قصيه: فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، منعناه من الارتضاع من ثدي أي امرأة، فطفقوا يبحثون له عن مرضع ترضعه، عن مرضع ترضعه، صالوا وجالوا وبحثوا عن مرضع ترضعه. فقالت أخته ويترقبه عن بعد: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أي تستقر عينها ولا تنظر إلى ولد لامرأة أخرى. فقرار العين استقرارها، تستقر برؤية ولدها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فرد الله عز وجل إلى أم موسى وليدها واطمأنت به واطمأن بها، وأصبح يتربى في بيت فرعون، أمه ترضعه آمنة مطمئنة، وتأتيها الإتحافات وتأتيها الهدايا وتكرم بسبب وليدها، وكذا تشفع في من أرادت أن تشفع فتقبل شفاعتها في كثير من الأحيان، وهكذا يعطيها الله عز وجل أفضل مما طلبت وأفضل مما تمنت. هكذا يكرم الله أولياءه، ويكرم الله من التجأوا إليه وأنزلوا حاجتهم به دون أحد سواه. فلننزل ما نريد بالله عز وجل ربنا وخالقنا، فمن كانت له حاجة فلينزلها بالله، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وكما أن موسى هذه حاله، فقد ولد نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام يتيما، ثم ما لبث أن ماتت أمه فانتقل إلى عمه، فانتقل إلى جده، ثم ما لبث أن مات جده فانتقل إلى عمه، وهكذا نشأ يتيما ولكن دائما وأبدا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فكم من شخص يتربى بين يدي أبويه ومع ذلك هو شادد وبعيد، كما تربى ابن نوح عليه السلام في حياة أبيه ولكنه شرد وابتعد، وكم من آخر يتربى بعيدا عن أبويه ولكن يحفظ ربه، فربي أرحم الراحمين. هكذا نشأ النبي يتيما في ظروف وملابسات شابهت في كثير من مراحلها تلك الملابسات التي ولد فيها نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. وكما أن موسى عليه السلام نشأ في أوساط جبابرة لم يعرف التأريخ مثلهم، كذلك نشأ النبي عليه الصلاة والسلام في وسط جبابرة كأبي لهب وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، وهكذا. وكما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ابتلي من أهله، فابتلي نبي الله موسى عليه السلام كذلك، وكما أن الرسول أخرج عليه السلام من مكة وقد وقف على جبل الحازوراء الدم ينزرف من عينيه يقول: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. كذلك خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب عليه الصلاة والسلام. ولما خرج النبي وصل إلى المدينة دار النصرة، وصل إليها النبي فاطمأن شيئا ما هنالك، كذلك وصل نبي الله وكليمه موسى عليه السلام إلى بلاد مدين وعمل عند الشيخ الكبير فاطمأن سنين. وكذا أشبهت سيرة نبي الله موسى عليه السلام سيرة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فكذا كان من قوم رسولنا عليه الصلاة والسلام كان أبو لهب فبغى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن موسى عليه السلام وبني إسرائيل أورثهم الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض ومغاربها التي بورك فيها، كذا رجع النبي إلى مكة فاتحا لها، ولكن لكون الهجرة لها شأن عظيم رجع بعد أن فتحها إلى مدينته عليه صلاة الله وسلامه. فأشبهت سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيرة النبي الكليم الكريم موسى صلى الله عليه وسلم. هكذا فنحن أولى بموسى عليه السلام من بني إسرائيل، نحن أولى بموسى عليه السلام من اليهود، نحن أولى بعيسى عليه السلام من النصارى، نحن أولى بعلي كخليفة بار راشد كابن عم لرسول الله وصحابي جليل من الشيعة، نحن أولى بحسن وحسين رضي الله تعالى عنهما من هؤلاء الشيعة الذين أسرفوا على أنفسهم وأحدثوا في الدين ما ليس منه وشابوه بشوائب الخرافات والبدع والانحرافات في المعتقد وفي الجزئيات فضلا عن الكليات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كانت هذه تقدمة تناسب الأيام والمقام، الأيام التي نعيشها، ففي مثل هذه الأيام كانت ثم ملاحقات عظيمة يلاحق فرعون وجنده، جند بكم هائل عظيم يلاحقون نبي الله موسى ومن معه من المستضعفين من بني إسرائيل. موسى عليه السلام يمعن في الجري ويمعن في الفرار ومن معه، وفرعون يمعن في الملاحقة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، سندرك يا نبي الله، سنقتل يا نبي الله، إنا لمدركون. قال مطمئنا، وهكذا شأن الأنبياء ويقينهم بالله، قال: كلا، إنما يا ربي سيهدين. حينئذ أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أي وقربنا فرعون وجنده، أزلفنا بمعنى قربنا فرعون وجنده إلى البحر إلى المكان هنالك. أما كلمة ثم فمعنى هنالك، وأزلفنا ثم الآخرين، فجاوز الله عز وجل بموسى البحر وبمن مع موسى البحر، وأوحى إلى موسى أن اترك البحر رهوا ساكنا على حالته يبسا لا ترفع عصاك، إنهم جند مغرقون. فقربهم الله، قرب فرعون ومن معه حتى سلكوا اليبس في اليم، فأطبق الله عليهم البحر وأورث الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها في مثل هذا اليوم الذي سيأتي، يوم عاشوراء، يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام من الغرق وأغرق فرعون ومن معه. أنجى الله موسى ومن معه من فرعون، من بأس فرعون، من جند فرعون، وأغرق فرعون ومن معه، وتحقق قول الله تعالى كما قال جل ذكره: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كان ذلك في مثل اليوم القريب الآتي، يوم عاشوراء، ألا فصوموه، متذكرين كليم الله ونبيه موسى صلى الله عليه وسلم وما كان من أمره، واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن العاقبة للمتقين. لا تنسوا الاستغفار، أن تخللوا به أعمالكم، وأن ترطبوا به ألسنتكم، وأن تدفع به المصائب عنكم، وأن تستدر به الأرزاق. ألا فامتثلوا أمر ربكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.